من الواضح قراءتنا من عند قوله
فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، مسيلمة الكذاب. أقول نحمد الله مقدمة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، على ما من الله به علينا من شريعة الصيام الذي جعله الله فرض على العباد، فرض علينا ما يزكينا ويصلحنا كما قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا ضرت كيف رحمة الله بهذه الأمة جعل الصيام الذي فيه من المنافع للعبد في باطنه من تزكية القلب وتقوية التوحيد والتعلق برب العبيد، ومن الظاهر من الكف عن المحارم التي يخاض بها باللسان والجوارح والأركان، جعله فرض للحصول على التقوى. فاليوم وقد تم هذا الشهر، من لم يجد في نفسه أنه أصبح تقي فليراجع صومه. فإذا كان لا يزال أول ما فرغ من شهر رمضان كما قبل رمضان ينام عن صلاة الفجر عياذا بالله مثلا، ويصليها بعد طلوع الشمس، أو يصليها في منزله قبيل طلوع الشمس ليس جماعة، فرجع حينئذ فلم تتحقق التقوى، فحينئذ لم يستفد من نعمة الصيام التي إنما شرعها وفضلها الرحمن لحصول التقوى، لعل في القرآن كما قالوا فسرون متحققة لعلكم تتقون. ما أريد تجويعكم لذات الجوع أو العطش لذاته ومشقة أبدانكم، أريد منكم يا عبادي أن تحصلوا بهذا الصوم بترك الرفث واللغو والجهل أن تفوزوا بشرف التقوى. فمن لم يفز بذلك وهو يتعاطى ما كان يتعاطاه قبل رمضان فإنه حينئذ ينبغي أن يبكى عليه، فإنه لا قلب له. قال: عجبت للناس يبكون على من مات بدنه ولا يبكون على من مات قلبه عياذا بالله. فمن صام الشهر ولم تتحقق له التقوى فأين قلبه؟ نعم، أليس في ذلك الشهر المبارك رمضان قد سلسل الله عنه الشيطان، مرض الجن، مرض الشياطين، وفتح له أبواب الجنة ليكون في الخير من المتسابقين، وأغلق أبواب النيران لكي لا يكون من القانطين، وداع يدعوه للخير أقبل بالتوبة، أقبل على المساجد، أقبل برد المظالم إلى أهلها، أقصر عن الشر من الفواحش، من الربا، من القول على الله بغير علم، من البدع والضلالات، وهو ذا لم يستفد من هذه النعمة. بل نرى بعض الناس بعد رمضان حالهم أسوأ. نعم، ما هو سبب السوء؟ لماذا هو حالهم بعد رمضان أسوأ؟ أنه قد ولعله قد بسبب أنه قد خرج الحاكم في المستدرك أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل أمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. هذا جبريل أفضل الملائكة يدعو على المفرطين في صومهم، والذين كأنهم ظنوا أن الصوم عن الطعام والشراب، ولغوا بألسنتهم في الحرام في الغيبة والنميمة أو التفريط في المحارم في أثناء الصيام، فانتهى شهر رمضان ولم يقوموا بواجبه، فجبريل قال أبعدهم يا الله عن رحمتك، فصار ذلك دعاء مؤمنا من قبل أفضل الخلق وهو الرسول، فقال أمين صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم بهؤلاء؟ فهؤلاء يجب عليهم الآن يتوبوا إذا رأى الواحد منهم نفسه بعد رمضان أسوأ، وصار يفرط في الصلوات وصار أسوأ منه، فليتوب، فلعلها أصابته دعوة جبرائيل وتأمين الرسول الأمين، إذ أنه قال آمين صلى الله عليه وسلم. وحينئذ من فاز بذلك الصوم وصار على إثره تقيا فقد شكر الله له بالعيد فأبهج قلبه، فإن الله شكور، فمن شكر لعباده أنهم أدخلهم جنته، إن المتقين مفازة حدائق وعناب، ومن شكره لعباده أنهم إذا حصلوا التقوى بالصيام كمل لهم بهجة القلب في العيد. اليوم يأتي الإنسان يشكي يقول أنا من ضمن ناس كثير سمعتهم يقولون ما احنا حاسين العيد له طعم، ضايقة صدورنا في العيد. فقلت له على من كان كذلك أن يستغفر، لأن بهجة القلب بالعيد والشعور بلذته وفرحته خلق من خلق الله، وشكر يشكر الله به عباده الأتقياء بالصوم. فإذا فرط الشخص في صومه فلم يؤده كما ينبغي، فإن الله ينتزع من تلك الفرحة التي فيها شكر لعباده سبحانه بقدر تفريطه، حتى ربما ما يبقى ما يفرح قلبه ويحس ببهجته. فأقر الرجل جزاء الله خير، أقر بذلك، ولعله في نفسه سيقول سأستغفر إذن، فأين بهجة العيد؟ ليس العيد لمن لبس حلو وجميل الثياب والجديد، العيد هو لمن هو شكر من الله في قلوب عباده إذا اتقوه وخافوا يوم الوعيد، فذلك هو حقيقة العيد. وللعيد المزيف هو الذي يكون شكليا صوريا دون أن يحقق شرطه للبهجة التي يخلقها الله في القلب شكرا لعباده. وهو الذي أمضى ليالي رمضان فيما وأيامه فيما لا ينبغي. عباد الله، سمعنا من يقول العيد 3 أيام، ولذلك تجده لم يصوم اليوم الخميس من شوال، 6 من شوال، ولن يصوم غدا، فيبدأ صيامه تجده يوم السبت. فإذا سألته قال يا أخي هذه أيام عيد كيف أصوم؟ كلا، إن يوم العيد هو يوم واحد كما ذكرنا بكلمة الأنس العابرة. فقد ثبت في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ذلك أو نهى عن صوم يومين، يوم الفطر، يوم واحد الفطر، ويوم الأضحى. فكنت تستطيع اليوم تصوم من شوال، وهذا أفضل لك، لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الآية لها فائدة عظيمة، كأن الله يقول لعباده جرت عادتكم يا عبادي على التنافس في الدنيا وزخرفها والأرصدة في البنوك والقصور ومفاخر المراكب حتى تناسيتم دار الحبور وطلب مغفرة ورضا العلي الغفور. فالذي ينبغي أن تتنافسوا فيه ديني والقرب مني. فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تتوهموا غيره، غير التنافس في ديني أنه هو المطلب، بل المطلب التنافس في رضاي. وفي ذلك، إذا كنت وهم غير ذلك، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك قال الرب الأعلى الذي خلق فسوى العليم الحكيم في آية أخرى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولذلك استنكرت رسالة أرسلها شخص لي من جيراني يطلب مني رأي في هذا المقطع الذي انتشر في العالم المسلم. خرج رجل يبدو أنه ذو هيئة ومركز يفتي فتوى، تذكرت معها ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في رواية: يفتون بالرأي. فدلني الذي يفتي من استحسانات عقلية برأيه أنه مفتي بغير علم، فليس كل ما يحسنه العقل شرع لرب العقل الأعلى الذي خلقه وسواه فعدله. فهكذا بعض الناس يستحسن أشياء بعقله ويلصقها بالشرع، هذا حرام، لأن الله قال في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فسئل في مشهد كتلك المشاهد التي تعرض على أن الجليس في لهذا المشهد من العلماء ومن، فسأل فسئل فأفتى بغير علم فضل وأضل. قيل له: هل يكره الله أحد؟ هل يكره الله أحد؟ مهما بلغ المعصية، كفر، عصى، زنى، شرب الخمر، يكرهه الله؟ فأجاب ذلك المفتي قائلا: الله ما يكره أحد، يكره المعصية، لكن الشخص ما يكره، الله يحب كل الناس، كافر، مؤمن. نعم، قال: شوف الكفار في بلادهم كيف أعطاهم الله الخضرة وأعطاهم التكنولوجيا وأعطاهم المناخ الحسن، يكرههم؟ شوف يعطاهم ربنا، ما يكره أحد ربنا. نعم، فجعل الرب كالجد المغفل الدرويش الذي لا يحسن الدين ويفتي بغيره حتى يتكلم في الدين بما يخالف العقل والنقل. فقاس ربنا بذلك الشيخ، بذلك الجد الدرويش الذي لا يعرف حلالا ولا حراما ويفتي بغير علم، على التسامح وعلى الغفلة وعلى الدروشة كما يقال. اعلموا عباد الله أن هذه المقولة خطيرة جدا. نعم، وهي في نفسها كفر، لكن يقول ابن تيمية للجهمية: أنتم عندي كفار، لولا الجهل لكفرتكم. فيتكلم بعض الناس أحيانا بجهل، والجهل من موانع التكفير. فالمقصود، فيقال لهذا: هل أنت مغيب عن ما أنزله الله من العلم النافع؟ فاسأل الله العلم النافع حتى لا تتكلم بغير علم، فإنك تكلمت على الله بغير علم. ألم يقل الرب سبحانه وتعالى: والله لا يحب المسرفين، والله لا يحب الكافرين، لا إله إلا هو، وحينئذ يحب التوابين ويحب المطهرين، كما قال والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أبغض العبد، إذن يبغض العبد ولا ما يبغضه بعد هذا الحديث؟ قد
قد يبغض،
يبغضه. كيف تقول ما يبغض أحد؟ ربنا يحب كل الناس، يقول نعم. ربنا نسأل الله العافية. فقال: إن الله إذا أبغض عبدا، إن الله إذا أبغض عبدا، نادى جبريل وقال له: إني أبغض فلان. لا إله إلا الله، يا رب سترك، سترك الذي تستر به المؤمنين، استر علينا واغفر لنا وارحمنا. يعني نص على اسمه، فيفضح جبريل ملك قوت الذي جعله الله مسؤول عن قوت القلوب وهو الوحي والعلم، يفضح عن جبريل والأشد فضيع عند رب العالمين. ثم تصير فضيحته في السماء فاشية، إذا أنه ينزل جبريل الملائكة وترى الله يبغض فلان فابغضوه، لا إله إلا الله، فينشره البغض في السماء. بعض يخاف من فضيحة أهل الأرض وينسى هذه الفضيحة عند أهل السماء من الملائكة. هي والله مهم، يقول أي شيء، يفعل أي شيء، ولكنه يخشى من الفضائح التي يعني إيش، التي تحصل من أهل الأرض عليه. فقال: إن ربنا يعني يبغض فلان فابغضوه، فتبغضه الملائكة، يبغضه جبريل، يبغضه رب الملائكة والروح وهو جبريل، يوضع له البغض في الأرض تبعا لبغض الله. يخلق الله البغض في قلوب الناس له. فأين هذا المتكلم على الله غير علم من هذا الحديث وهو صحيح، وقوله ترى الله ما يبغض أحد، يبغض المعصية، الله يحب كل الناس، كلام عاطفي لا خطام له ولا زمام. نعم، وقاس الله بما ذكرنا من خلقه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ على العبد أن قبل وفاته أن يكتسب كل الأسباب لمحبة الله له. نعم، لأن إذا أرضيت أهل الأرض فأحبوك، وأبغضك الذي في السماء، فماذا تراهم صالعين لك؟ شيء، فإنه بيده ملكوت كل شيء، والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت سبحانه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فمن أسباب محبة الله لك طلبك للعلم، كما تصنع الآن، جزاك الله خير، جلست سويعة تسمع ما أنزله الله لتفقه فيه، خاصة في الاعتقاد وهو فرض عين يتعلمه الشخص لينجو من الخلود في النار والكفر، كما قال ابن تيمية: والذي لا يهتم بالتوحيد فيدرسه، يعني مثل كتاب كشف الشبهات التوحيد، فقد يقع يعني قبل وفاته في الشرك كما وقع قومه. فمن دلائل أو من أسباب محبة الله العبد أن يري الله العبد من نفسه أنه يطلب فقه شريعته ليعرف كيف يعبد. فالشخص المعظم لله تجده يطلب العلم المعرف برضا الله يأتيه، والشخص المفرط في عظمة الله أو في أمر محبته له لا يعبأ. نعم، لا يعبأ، فليس له في نفسه من تعظيم الله ما يجعله يطلب العلم ليعرف مراد الله. ولذلك لاحظ أنت، إذا أحب رجل في الدنيا أو عبدا سيدة في الدنيا، فلخشيته أن يأتي مساخطه وهو يريد أن يخدمه، ولا بد له من خدمته، فإنه قيل عبد الآبق لا ترفع له صلاة. فتراه يسأل سيده يقول: ما الذي يرضيك؟ متى وقت الإفطار؟ متى تحب أن أنشر لك ثيابك وأغسلها؟ متى متى متى؟ أسئلة حتى يعرف ما يحب سيده وما يكره. والعبد الآخر الطائش الهائم على وجهه يأتي بأشياء لم يؤمر بها فتزيد فيزيد بغض سيده له. هكذا الناس عند الله مستقل ومستكثر. فمن عرف الله اجتهد في طلب العلم الموصل إليه، لأن لن نستطيع أن نصل لله إلا من طريقه، وطريقه الكتاب والسنة والعلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نعم، لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فإذا لم تصل إلى الله من طريق ما يحسن عقلك أو باضطراد عرفي، نعم اضطراد عرفي كان يأتي ويعبد الله على عرف الناس، يروح يأخذ له عمرة ثم إذا صعد على الصفا والمروة ذهب ينظر في الكعبة ويصنع كذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ابن عثيمين: وهذا من البدع. هذا صحيح، كلام الشيخ صحيح. ليش؟ النبي ما فعل ذلك. طيب كيف عرف هذه العبادة؟ بالاضطراد العرفي، شاف الناس عرفا كلما صعدوا فعلوا كذا فعل مثله. ما سأل العلماء، العلم يعرف من العلماء ولا يعرف اتباع الناس تقليدهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. وانظر في كتابنا هذا الآن، الجهل بالعلم أدى إلى كيف قد يؤدي الخلود في النار. يقول الشيخ: فإنك إذا قلت له ما الشرك فإنه لن يعرفه. نعم، المشرك الذي يعبد الأضرحة ويسجد لها ويذبح لها من دون الله لا يعرف الشرك. لو كان يعرف الشرك لما دعا غير الله وقال في دعائه: يا سيدي فلان، يا رسول الله. ما عرف الله، ما عرف التوحيد. فحينئذ لن تصل إلى الله ولن تكن على مراده إلا إذا طلبت العلم النافع الموصل له. من يرد الله به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به له به طريق إلى الجنة. فنسأله سبحانه علما نافعا، آمين، وقلبا صادقا، آمين، وعملا صالحا، ورزقا واسعا، وأن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل لنا أوفر حظ ونصيب من قيام ليلة القدر، يقبل ذلك من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين. ولنبدأ قراءتنا في شبهة يذكرها الكفار الذين المشركون الذين يعبدون الأضرحة من دون الله ويذبحون. فقد مرت معنا عدة شبه، فيقول المشرك مثلا من ذلك مما مر معنا من شبهه، يقول: أنا أقول لا إله إلا الله، نعم، وأصلي وأصلي التراويح يعني معكم في رمضان، وأصوم رمضان، وأؤمن بالقرآن، وأولادي حفظ القرآن إلى آخره، فكيف ترموني بالشرك؟ كيف ترموني بالشرك؟ فيقول الشيخ هنا: هي، وهو يدعو الأضرحة، يدعو البدوي والحسين. فقل له: ما الشرك؟ فإنه لن يعرفه. ليش يقول الشيخ لن يعرفه؟ قل له: ما الشرك؟ تقول: أنا غير واقع في الشرك. يقول لك: قل له: ما الشرك؟ يقول الشيخ: أكيد لن يعرفه. ليش الشيخ كذا يعني جزم يقول لن يعرفه؟ ليش؟ نعم، لأنه كان يعرف ما وقع فيه. فحينئذ إذا شددت عليه الخناق وقلت له: أعطيني تعريف للشرك، يقول: الشرك اي نعم ما الشرك؟ يقول الشرك ويروح وراء بعيد في عهد النبي، يقول الشرك عبادة الأصنام كاللات والعزة، وأنا لا أعبد الأصنام، كيف تقول لي أنه مشرك؟ شوف كيف حصل الشرك في إيش؟ اللي يخلص نفسه من مداع الأضرحة والموتى أنه غير مشرك، فحصروا في إيش؟ في عبادة الأصنام. فقل له حينئذ ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى العبادة؟ أيضا هو لم يعرفها، لأنه عرف أن الذي يفعل عبادة لما فعل. فصل لي العبادة ما هي؟ يقول العبادة عبادة أصلي وصوم إلى آخره. قل له طيب، فإذا كنت تدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، يا رب اغفر لي يا رب الجنة، ثم جئت في هذه المسائل تدعو الولي في قبره، يا ولي الله سألك تشفع عند الله يدخل الجنة، أليس تكون قد أشركت في العبادة؟ فحينئذ كان ذا فطرة يقول نعم أشركت، وهذا حق. وهذه المسألة تعلمتها من شيخ، من هذا الشيخ، من شيخ المبارك الإمام جد محمد الوهاب، وفي رمضان نطقت بها أمام مشرك فرجع عن الشرك والحمد لله. ذكرت لكم في الدرس الماضي قبيل أن نذهب العشر الأواخر أني ذهبت في عمرة في رمضان فأضللت الطريق، لأنه كان يعني المرور جزاء الله خير مغلق جميع المنافذ الحرم محافظة على الراجلين يطلعون من صلاة الفجر، فأغلق الأماكن محافظة وعصمة لدماء هؤلاء جزاهم الله خير، وما قدمت الدولة مشاريع ضخمة لإنجاح هذا الموسم، موسم العشر ورمضان كما تعلمون، سواء في الحرمين سواء في الطرقات إلى آخره. فأضللت الطريق، فمن زقاق إلى طريق إلى ألجأني مكان ما دخلته قط في مكة، شارع ضيق كذا وفي آخر في مسجد، أمرت بناتي وممكن كل معتمرات معي انزلني يصلون في المسجد يدركون الفجر، وشفت لي أعراب من بعض البلدان العربية جايين فندق يبدو أنهم بعدوا عن الحرم لأجل المادة، كل ما يبعد من الحرم يلقى مادة الإنسان قليلا 120 إلى آخره، فكانوا سكنوا الفندق البعيد عن الحرم هذا من أجل مادتهم الضعيفة. المقصود أنتظر أمام المسجد، وإذا بنفسي يحيك فيها أن أكلمهم وأذكرهم بتوحيد الله، خشية أن يكونوا ما درسوه ولا سمعوه في بلادهم كما أنعم عليه بلاد العلماء، علمونا التوحيد والحمد لله، وأمراء وملوك جعلوا من نظام الحكم الأساسي الدعوة العقيدة السلف وتقوية الجيش القوات المسلحة لحماية العقيدة، هذا معروف في نظام الحكم عندنا والحمد لله. فكان من آثار ذلك ما يسره الله لي شخصيا من تعلم التوحيد والخير هذا. فاقتربت منهم ولطفتهم بالكلام والتعرف هم من أي البلدان، فاستأنسوا خير واقتربوا مني وصاروا يسولفون معي. فقلت لواحد منهم، قلت من أي البلاد أنت؟ قال من بلد كذا. قلت فيها ضريح، من أي ضريحة فيها؟ يعني مما يعبد أقصد. فقال سيدي فلان يعني. فقلت يقبل النذر إذا أردنا أن نطلب منه شفاعة؟ هذا تو الكلام صاير، بعض الناس يقول تدرس الكتاب كلنا مسلم، كل الناس مسلمين كلهم. شوف هذا حدث الآن قريب، يعني في 18 رمضان أظن أو نحو ذلك. فقال نعم يقبل النذر. فجعني لا إله إلا الله، يعني أقرب شخص سمعته يصنع بالشرك في مكة هذا الشخص. قال نعم سيدنا فلان يقبل النذر لا إله إلا الله، يعني إذا يعني دعوته يسمعني الآن؟ يصفني أنه يقول نعم. ففجعت أنه تو مسوي عمره ومتكلف الفلوس الكثيرة، تعرف البلدان تلك ضعيفة في مادتها كثير منهم يعني، فيا الله جاري العمره جاء مسكين واقع في الشرك الأكبر. فحينئذ تداولت معه التوحيد على طريقة كشف الشبهات. مما قلته له طيب أو مما احتج به لي عليه قال يعني ليش تستبعد؟ ترى هذا سيدي فلان من آل البيت ولهم جاه عند الله، هو بصنم مثل كفار قريش، وإذا به يحكي نفس ما في هذا الكتاب سبحان الله، هذا ترى من آل البيت، لا تحسبه مثل أصنام كفار قريش كما قيل فيهم رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، هذا رجل مقدر عند الله فله شأن، فإذا دعوته وقلت اشفع لي عند الله بأن يقبل من ليلة القدر فسيستطير روحه لعند العرش ويشفع لي يعني عند الله، نعوذ بالله، فنذبح له وننذر وندعو ندعوه من دون الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكنت مما قلت له إذا كنت أنت تدعو الله وتقول في عمرتك هذه مثلا لبيك اللهم لبيك، وتقول اللهم اغفر لي، اللهم يسر الطريق للعمرة إلى آخره، فجئت جهارا سرا فجئت في هذه الأدعية ودعوت صاحب القبر هذا سيدك فلان في الضريح في بلدك، ألا تكون حينئذ المشرك؟ والله يا إخواني، وهذا من فوائد هذا الكتاب العظيم أنه قال نعم هذا شرك، فقلت يعني في سياق خام، إذن فوالله الحمد رجع عن ما كان عليه مما كان يحبط عمل الحج والعمرة، يحبط تعبه في قيام وراء الإمام في التراويح، تعبه وشقاؤه كل يوم يصلي 5 صلوات كلها تحبط بالشرك، فاللهم لك الحمد أن أنقذه الله على يدي، فشكر لي وقال ربنا أراد يعني بنا خير، يومنا جلسنا هنا كان قبل أن تجينا نفسي تحدثني بسرعة أطلع إلى حجرتي في الفندق وأقعد ألعب شوي بالموبايل ألين يجيني النوم، وإذا بيت أخرت قليل فلقيناك، فيعني نحمد الله أو ذكر شكرا أن يسر له سماع شيء من العلم الذي أرجعه للتوحيد، فالحمد لله. فحينئذ إياكم عباد الله والاستخفاف بدعوة التوحيد وقراءة مثل هذا الكتاب كشف الشبهات، بل يجب على العبد أن يعلم أن العبد إذا ما طلب ما هو فرض عين عليه من العلم كعلم التوحيد أنه متعرض عذاب الله في القبر وعقوبته في الدنيا، قد لو كشف لك علم الغيب لرأيت أناس وابتلوا بأمراض من الاكتئاب من كذا بسبب إعراضهم عن تعلم العلم، فإنه نابع عن استخفافهم بتعظيم الله أو قلة يعني تعظيمهم لله، ولو عظموا حق عظمته لا طلبوا العلم الموصل إليه سبحانه عما يصفه، فهذا علم كما قال الإمام أحمد فرض عين أن يطلب ما يعرف به دينه ويقوم به دينه عليه من عقيدة والتوحيد ونحو ذلك ما فرض الله العبيد كالصلاة 5 شروط أركانها، فالغافل عن ذلك غافل عن آخرته ومصيره في الدنيا قبل آخرة. اقرأ. وكانوا ما يقولون نحن نصوم ونصلي وكذا ونقول لا إله إلا الله، نقول إذن كيف تفعلون بمن جاء في القرآن والسنة بأنه إذا كفر البعض وآمن البعض لم يقبل الله منه، وذكرنا في آخر المطاف بسيد الكذاب وكيف أنهم إيش كان يؤمن بالرسول ويشهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ويزكوا ويصوموا رمضان ويقوموا ليلة القدر يطلبونها وينصبون في ذلك، لكن فقط يقولون مسيلمة نبي بعد النبي، فالله أحبط عملهم، فهذا إذا قالوا في مسيلمة وهو بشر قالوا في أمر النبي وهو بشر أن هناك نبي يشاركه، ومسيلمة قالوا كان يشارك النبي في النبوة، فكيف بمن يعتقد أن لله شريك فيدعوه كالبدوي والحسين، ألا يكون أعظم وأطم ويستحق وصف الشرك؟ فهذا من باب أولى إيش وأحرى، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. بلى نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالة كشف الشبهات. قال رحمه الله ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟
الله أكبر.
أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
نعم، هذه حجة قوية من الشيخ الله يرحمه. فهم يستدلون على بقائهم في دارة الإسلام وأنهم على التوحيد بأمور، منها أنهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويصومون ويصلون، وأولئك كفار قريش كانوا يعبدون أصنام ولا يقولون لا إله إلا الله ولا يصومون، بل كانوا يكذبون الرسول ويكذبون القرآن، فيقولون نحن ليسوا وهم سيان، بل هم من أهل الكفران ونحن من أهل الإسلام، ويتناسون هؤلاء أنهم عندما قالوا لا إله إلا الله فسروها بالربوبية، فقالوا في لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فلم تنفعهم، لأن لو كان هذا معناها لما أنكر كفار قريش على الرسول لما قال لهم قولوا لنا تفلحوا، فأرادوا قتله لأنهم اعتقدوا أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة ومقتضى ذلك تسفيه آلهتهم وأنه لا يجوز عبادة الله والعزة، ففسروا لا إله إلا الله بغير معناها الصحيح. هو معناه الصحيح لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى الأضرحة ولا يدعى ولا ينذر لها ولا يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم قولكم أننا نصوم ونصلي ولم نكذب الرسول، أصحاب مسيلمة الكذاب كانوا كذلك، يقول محمد رسول ونصوم ونصلي ولا إله إلا الله، لكن جاءوا في جانب مسيلمة قال هو نبي شريك للرسول، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فهؤلاء حكم الله عليهم بالكفر، فقال في كتابه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين دين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، كفرهم الله مع أنهم آمنوا ببعض. فالمطلوب الإيمان بكل أفراد الإيمان ولا بعضها؟ كلها. فلو كفر ببعضها كفر، فأنتم ينبغي أن تتعظوا بما حصل لقوم لأتباع مسيلمة الكذاب، آمنوا وقالوا لا إله إلا الله في زعمهم، وشهدوا أن محمد رسول الله، وصاموا رمضان، وقاموا ليل القدر، واجتهدوا في العبادة، وحجوا، وضحوا، وصاموا ربما 6 من شوال إلى آخره. لكن كان اعتقادهم في الرسالة إمكانية يوجد رسول بعد الرسول محمد، وحينئذ كفروا بما قاله الرب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال ولكن رسول الله خاتم النبيين، كفروا بهذا، قال لا ليس خاتم، خاتم النبي الرسول ومسيلمة. فهؤلاء أولئك الكافرون حقا. وكذلك قول النبي فيما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي 30 كذبون دجالون. شوف كيف النبي، بعض الناس يقول يا أخي لا تشدد في الدعوة، يا أخي التشديد في الدعوة بحسب الحال، فالنبي شدد أحيانا. انظر كيف النبي رماهم حتى تحذر الأمة منهم. سيكون في أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فكفرت القديانية بهذا، فالقديانية كفار. يقول أحمد ميرزا غلام قدياني نبي بعد رسول الله، كذلك أتباع مسيلمة الكذاب كفروا، فقالوا النبي حق، والقرآن حق، والحج حق، ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونؤذن في مساجدنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لكن مسيلمة أيضا نبي فكفروا. فحينئذ يقول الشيخ لهم إذا كنتم تتفقون مع العلماء اللي كفروا، نعم، والصحابة لما كفروا أتباع مسيلمة، نعم، معهم، تقول نعم كفار، وإن صلوا وصاموا شهدوا وأظهروا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش كفار؟ يقول لأنهم يعتقدون أن مسيلمة شارك النبي في الرسالة، فمن باب أولى فقولوا حينئذ من اعتقد شركة الله في العبودية فدع الأضرحة من دون الله وذبح لها ونذر، وقال كصاحبنا ذاك الذي هداه الله والحمد لله، قال سيدي فلان في القرية فلانية يقبل النذر، إذا نذرت يشفع لك عند الله، فهذا أشد ولا أشد وأنكى. فهذا منزع الشيخ إذن في هذه الحجة القوية في أن من أظهر الإسلام كله لكن كفر في الرسالة، فقال يمكن أن يكون هناك نبي بعد رسول الله كالقديانية. ولقد رأيت شخص متأثر بالقديانية، يبدو أنه كان يقرأ من طريق اللي يسمون هذه المواقع الإسلامية أولا، فقال لي ترى في آية الناس يفهمون غلط، وكان فهمت أنه الشخص خطأ خطواته الآن للحد. سبحان الله، مع كبر سنه وجاهه وقتها يعني في المجتمع، لكن ما كان عنده فقه ولا علم بالاعتقاد، ما كان عنده علم، فتلاعبت به القديانية كأنه دخل موقعهم أو جلس مع بعضهم يعني. فقال في آية إيش رأيك يعني فيها؟ وجه الآية، قال ولكن رسول خاتم النبي، هل خاتم بعدها معناه من بعد نبي الله يمكن يكون نبي؟ يمكن، يعني يشير أنه يقولون يمكن، لأن خاتم النبيين معناه زينتهم كهذا الخاتم، زينة الأصبع، خاتم زينة، مو خاتم يختم الله به الرسالة. إذن غزوه الشياطين. فقلت له لكن ثم حديث يدل على أنه ليس بعد محمد نبي، فلا يحل تعتقد أن أحد شارك النبي في الرسالة، وهو ما رواه أبو داود. وقد قال الشافعي من تعلم الحديث قوية حجته، فتعلم يا عباد الله الحديث. فقلت له ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يقولون أنه نبي ولا نبي بعده. فالرجل كأنك صبعته سبحان الله، كأنه رششت عليه في نومة كان فيها ماء بارد نفضة واحدة. فقال قال الحديث؟ قلت نعم. قال صحيح؟ قلت صحيح. فرجع إلى عقله الحمد لله. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء بعدي قبلي عفوا قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأجمله فحسنه وأجمله، جعل الناس يطوفون ويقولون ما أجمله ما أحسنه لولا هذه اللبنة. يعني تخيل قصر مشيد جميل، لبنة كبيرة من القصر فايتها المكان، يبدو فيه تشويه يعني. فقال الناس لولا هذه اللبنة لو رجعت مكانها خلاص كمل القصر. أنا هذه اللبنة يعني ولا نبي بعدي. كمل الله فيه الرسالة الدين، اللهم صل عليه. فهذا يرد على أتباع مسيلمة ويرد على أتباع أحمد مرزا غلام القدياني، ولهم دعوة إلى الآن ترى، ولا زال الناس يتبعونهم يستغلون الجهلة المسلمين في الأقليات المسلمة خارج المملكة. المملكة دولة بملوكها وعلماء تعتني بالعقيدة، فيصطادون من الشباب اللي مثلا راحوا هناك في ما يسمى ب يعني الدراسة الإنجليزي أو الدراسة هذا، في يصطادونهم في معاقل سكنهم ويعطوهم الروابط، فيقرأ الشاب يكون عنده جهل ويبدأ يؤمن. نعم الحمد لله الذي حرس هذه بلاد العقيدة، نشكر الله على فضله. فقل له هذا المطلوب، إذا كان من رفع رجل إلى رتبة النبي وقال شارك النبي في الرسالة وهو مسيلمة كفرناه وحللنا دمه شرعا ولم تنفعه شهادة لله ولا صوم رمضان ولا قيام العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر ولا الحج ولا العمرة ولا بر الوالدين ولا القناطير المقنطرة من الذهب يتصدق بها يوميا أو كل يوم وليلة، فكيف بمن يرفع شمسان أو يوسف أو يوسف يعني من الأضرحة هؤلاء أو صحابي كما قالوا خالد مريد مدفون في حمص حاطين له ضريح في حمص ويأتون ويدعونه من دون الله؟ سبحانك يا رب. فكيف من يساوي شمسان ويوسف أو حتى صحابي أو نبينا محمد يأتون قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ هذا شرك أكبر. هذا الناس يأتي قبر الرسول فيفعل ما لا يجوز له، أولا يروح المدينة بنية زيارة النبي، هذا حرام، لأن النبي قال شد الرحال إلى ثلاثة، مسجد الحرام مسجدي هذا ما قال قبري، فخطأ أن نسافر المسجد النبوي لنسلم على الرسول. والأغرب منه خوف الشخص من قلة تعظيم أمر الرسول وخوفه من الجفاء، فيقول لصاحب بالله إذا رحت المدينة سلمني معك على الرسول. نعم وهذا كله من الخرافة والبدع. الثاني من يأتي قبل الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك آخر أكبر، أو ادعوا لي يا رسول الله أن الله يقبل شفاعتك فيه، ادعوا الله لي يا رسول الله، هذا كله شرك أكبر، لأنه دعاء الموتى شرك، حتى النبي فيتحول دعاء الميت إلى عبادة له، إذا كان حي لا يكون عبادة له، كما قال النبي في أويس القرني كما في صحيح مسلم يأتيكم من أمداد اليمن من مراد ثم من قرن أو ذكر العكس، رجل يعني يقال له أويس القرني له أم كان برا بها لم يترك في اليمن غيرها، كان فيه برص إلا موضع درهم في رجله، شفاه الله إلا موضع درهم، فإذا رأيتموه فسألوني استغفر الله. فكان عمر يترقب 10 سنين الحجاج حتى ظهر أويس وقال استغفر لي، فلما قال عمر يا أويس استغفر لي هذا ليس شرك، لأن أويس حاضر في المجلس يسمع قادر فلو دعا عمر أو دعا أحد ميت بعد موته الرسول لصار عبادة، لأن هذا حينئذ يكون داخل فيما عرفه السهسواني علامة الهند في معنى الدعاء الشركي، وهو نداء لغائب مقرون مع طلب. ولذلك عمر خاف أن يدعو رسول الله بعد موته لما جاء ثم القحط، فاعتقد الصحابة أن الذهاب لرسول الله في قبره بعد وفاته شرك، لم يدعوه يطلبوا الشفاعة عند الله به ينزل المطر، بل ذهب عمر للعباس فقال يا عباس أنت حي يعني من آل البيت من الصالحين، فنرجو بشفاعتك نرجو بدعائك أن ينزل الله المطر. هذا صحيح، والرسول يوم القيامة يكون حي يخرج من قبره ويذهب إلى أرض المحشر المهم، فيطلب منه الناس الشفاعة، هذا في حياته بعد موته في البعث، أما عند قبره فدعاؤه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فهذا هو المطلوب إذن، إذا كان من رفع رجل إلى رتبة النبي كفر وحل دمه من اسمه سيلمة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابي أو نبي إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا نعم، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، أليس كانوا يدعون الإسلام؟ هل علي ما حرق ناس بالنار؟ ما كان جهة تحريق علي لهم؟ وهل رجع علي عن هذا التحريق؟ اسمع القصة الآن. إن نفر ممن كان على الإسلام تلاعب بهم الشيطان ودعوا بشياطين الإنس إلى عبادة علي. نعم، وبالمناسبة جاءتني رسالة بالأمس، جاءتني رسالة أمس أو وقعت في يدي قطعة من كلام بعض الرافضة يقولون علي بن أبي طالب يستحق الرسالة، يستحق الرسالة دون محمد صلى الله عليه وسلم، أو يستحق الخلافة دون أبي بكر الصديق، ويستدلون بحديث يزعم شيخ العمامة السوداء أنه حديث مسند أحمد، وأنه دليل عليه على جواز ما يقولون، فهو الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند من طريق زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه، قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف الله لومة لائم، وإن تؤمروا علي ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. فقالوا هذا فيه أبلغ دليل على ما ذكرنا لكم من ذلك. نعم، هذا الحديث فيه رجل ضعيف لا يصح حديثه، هو عبد الحميد بن جعفر بن أبي جعفر بن كيسان الكوفي، فلا يصح. فهذن هؤلاء من الرافضة والحم يحتجون علينا بأحاديث لا نراها صحيحة بل هي ضعيفة لكي توافق ما يذهبون إليه من إجماع الأمة على أبو بكر ثم عمر، كما قال ابن عمر كما في صحيح البخاري كنا نخاير في زمن النبي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهؤلاء جاءوا بهذا الحديث الضعاف المنكرة لكي يحتجوا بها على ما يريد. فعلي بن أبي طالب حرقوا ناس بالنار لأنهم غلوا فيه وعبدوه من دون الله، ومع ذلك راجع ابن عباس علي فقال ترى ما يعذب بالنار إلا رب النار، فرجع علي بن أبي طالب. فاحتج الشيخ لهذه الحادثة، وأنكم يا مشركي العصر تقولون كيف تقولون عن المشركين نحن نقول يا الله نؤمن بالقرآن لا نكذب النبي كفار قريش إلى آخره. قال طيب اللي حرقهم عليه كان يؤمن بالرسول؟ نعم يؤمنون.